بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في أدب الزوج مع زوجته، وتكلمنا بالأمس أن أكبر مشكلة تواجه الزوج مع زوجته هي مشكلة الفلوس. مشكلة الفلوس دائما هي التي تدور عليها أكثر المشاكل، يعطيني ما يعطيني، ينفق علينا ما ينفق علينا، يصرف علينا ما يصرف علينا، يشتري ما يشتري، يحط ما يحط. هذه أكبر المشاكل. ثم تأتي بعد ذلك مشكلة العشرة، شلون يعاشرها إنسان بالمعروف، يعني شلون يعيش مع أهله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المعاشرة حسنة. إذا أراد الإنسان أن ينجح في زواجه، يعني وهذا استقيناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتقرب إلى الله في حسن التعامل، يعني تعامل مع أهله معاملة حسنة تشمل الصبر، تشمل العفو، تشمل المسامحة، تشمل كظم الغيظ، تشمل الإعانة على شغل البيت، ويحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يعيش حياة جيدة في بيته وأن يكسب امرأته، فعليه دائما أن يغض طرفه عن العيوب. يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يعني إذا أردت أن تكون سيدا في البيت عليك أن تغض النظر، يعني تتجاهل وتعفو عن كثير من الأخطاء التي تقع من الزوجة، فتذكر أن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. إذا أردت أن تكون، يعني هذا من حقوق الزوجة على زوجها، ومن أدب تعامل الزوج مع زوجته أن يكون رحيما بها، خاصة في الأخطاء والزلات. شو ما يكون فيها رحيم؟ إذا الإنسان يقبل زلة واحد برا، إذا الإنسان يقبل إذا أخطأ عليه واحد وتأسف منه وطلب منه العفو أن يسامحه ويصفح عنه، فلماذا لا يصفح ولا يسامح ولا يغفر ولا يعفو لامرأته؟ من حق المرأة كذلك على زوجها أن لا يهينها لا بالأقوال ولا بالأفعال، فليحذر الإنسان حقيقة الإهانة خاصة أمام الأولاد. وأنا بالفعل سمعت واحد مرة قال لي، يعني أنا مع الأسف جاري، إحنا جيران، يقول وأسمع دائما صوته مرتفع، صراخ مع زوجته وهواش مع زوجته في وقت يكونوا العيال موجودين في البيت، فهذا في الحقيقة ليس من الآداب في شيء. فعلى الإنسان إذا أراد أن يعتب على امرأته يكون بينهما عتاب ود، وهذا العتاب لا يتجاوز غرفة النوم، وسكرون الباب ولا حد يسمعهم. ما في داعي أن يتبادل هو معها ألفاظ الإهانة وألفاظ الشتم وألفاظ يعني ألفاظ الجارحة أمام الأولاد. هذا فيه كسر لمهابة الزوجة، وفيه كسر كذلك لاحترام الأب، أو فيه كسر لاحترام الأم، وفيه كذلك كسر لمهابة الزوج، خاصة إذا كانت الإهانة تتعلق بشكلها أو بجسمها أو بطبخها أو بإحسانها أو بأهلها أو بنسبها أو بغيرها. فيتجنب الإنسان قدر المستطاع. من حق المرأة عليك أن لا يهينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحشي ولا البذيء. فأنت لست لعانا ولست طعانا ولست فاحشا ولست بذيئا، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله ما يحب أنك تتكلم كلام سيء، الله ما يحب أنك تسب. وقولوا للناس حسنا، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الخير وأن نقول الحسن. من الآداب في التعامل ما بين الزوجين، إذا اعترفت لك المرأة بالخطأ اقبل عذرها، اقبل عذرها. الله يقبل من الناس أعذارهم يوم القيامة، الله يقبل من الناس اعترافاتهم. ولذلك سيد الاستغفار أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أفضل الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في نهاية الصلاة، أن يعترف بذنوبه. هذا الاعتراف الله يقبل من الإنسان ما دام أنه اعترف بذنبي: أبوء لك بذنبي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلذلك يغفر الله سبحانه وتعالى. فعليك إذا اعترفت المرأة بخطئها أو بزلتها أن تقبل منها وأن تكون بها رحيما. يحاول الإنسان قدر المستطاع إذا أراد أن يكسب زوجته، ومن حقه عليه أن يكون في خدمتها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله في بيته، لما سئلت عائشة عن ذلك فقالت: كان يكون في خدمة أهله، ثم بدأت تفصل: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلها. كذلك من حق الزوجة عليك أن لا تفضحها في أسرارها. كل إنسان له أسرار، هي لها أسرار خاصة في نفسها أنت اكتشفتها، هي لها أسرار مع أهلها، هي في يوم من الأيام قالت لك هذه الأسرار، هي لها أسرار في عملها، هي أسرارها خاصة، لماذا تفضحها؟ ليش تتكلم عن هذه الأسرار؟ ليش تنشر هذا الغسيل؟ ولذلك أنا أنصح دائما كل المشاكل التي تحصل يجب أن لا تتجاوز غرفة النوم، لأنك إذا نشرت هذه المشاكل ستكون غسيلا منشورا، وستكون على قارعة الطريق، وستكون عرضة لكل إنسان. اليوم أنت تكلمت عنها عند أمك، هي تكلمت عنك عند أمها، باكر طيب اصطلحته، وبعدين ظلت مشاكلكم منشورة هناك عند أمك وعند أمها، ومهما اصطلحتوا تنزل نظرة أمك لها وتنزل نظرة أمها لك أنت. ذلك حاولوا قدر المستطاع أن تكون أسراركم هذه داخل البيت ولا تخرج عن البيت. من حق المرأة عليك أن تلقبها، لقبها يا أخي، نادها بأحب الأسماء لها. ليش تناديها بصراخ أنت هي؟ ليش تناديها؟ ليش ما تناديها بحب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب عائشة، وترى شوفوا أنتم بس فارق السن، النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها 9 سنوات وهو عمره 52 سنة. شوف بس الفارق بالسن فيما بينهم، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63، عمر عائشة 18 سنة. شوف فارق السن، ها؟ شوف الفارق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها يقولها يا أم عبد الله، يا أم عبد الله. شوف يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الأسماء إليهم، طفلة صغيرة اسمها أسماء يناديها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم خالد، أم خالد، وأم خالد رضيع صغيرة يشيلونها، هذه أم خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي امرأته بأحب الأسماء. فإذا أردت أنت، هذا من حقوق الزوجة على زوجها ومن الآداب الإسلامية في هذا الباب أن يلقبها الإنسان، وهذا فيه نوع من التدليل. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لامرأته يا عائش، يا عائش، يعني هذا نوع من التدليل للمرأة. وفي رواية يقال كان يقول لها يا حميراء، رواية فيها نظر قوله يا حميراء، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل الزوج. حاول أن تعبر أنت عن الحب الحقيقي لتكن لزوجتك. يقولون الرجل يمكن قليل ما يعبر عن هذه المشاعر، عبر أنت عن هذا الحب الحقيقي اللي تكن أنت لزوجتك من خلال كلمة تقولها يا أخي، مو عيب يا أخي، من خلال قبلة أول ما تدش البيت قبلها على راسها، من خلال ضمة، من خلال لمة، من خلال خروجك من البيت إذا طلعت من البيت قبلها على راسها، من خلال اتصال هاتفي أنك أنت مشتاق لهم وأنك أنت تسأل عنهم وأنك أنت تحاتيهم وأنك تفكر فيهم. حاول تجدد هذه المياه. إحنا ليش نقول في جفاف عاطفي؟ في جفاف عاطفي لأن العاطفة ترى مشاعر، العاطفة كلمات، هذه الكلمات تولد مر. الكلمات هذه يقولون مثل الماء الذي ينزل على الأرض، الأرض ناشفة الآن، الورد ذابل يحتاج تسقيه أنت شوية. حاول قدر المستطاع تقول لها بعض أبيات الشعر حتى لو بايقها ما يخالف. إيش دا وعد الناس اللي قاعد يزوم مسجات من عندهم كلها ماخذينها من النت وكلها من المنتديات وكلها من الكتب، كتب كاملة في الرسائل والأشعار. يا أخي حاول قدر المستطاع تأخذ لها بيت من الشعر ولو مسروق أو منحول، شعر فصيح نبطي نثر أيا كان، تعطيها تهديها برسالة، تدز لها رسالة تعبر فيها عن هذه المشاعر. حاول أن تسمع منك يوم الأيام كلمة بالفعل أنا أعزك، أنا أغليك، أنت عالية علي، أنت حبيبة، أنت كذا، من الكلمات التي تقال. ليش هذه الكلمات انتهت مع أول أيام حياة الإنسان؟ واحد يقول مرة كنت مع واحد بالسيارة فقاعد يكلم زوجته يقول شنو قاعد يغازل له وحدة، فقلت له استحي لويك، عيب عليك، أنت رجل شيخ، أنت رجل صار لكم 15 سنة مزوجين ليه تحكون سوالف هذه؟ قال يا أخي هذه زوجتي ما يصير، يعني أنا إذا ما تغزل بزوجتي وأتكلم معها بعد يقول ما قلت لها شيء، بس قلت لها كلام عادي، يعني ناديتها هلا بحياتي، هلا بعمري، هلا بالغالية، هلا. قال الله 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 الله، للحين عندكم الحكي هذا؟ وإحنا نسيناه، هذا قفلنا عليه من 5 سنوات وقفلنا عليه خلاص. مو صحيح ترى، أصل أنك أنت ترطب هذه المشاعر بينك وبين زوجتك وتحننها وتذكرها بالفعل بهذه الكلمات الجميلة. حاول قدر المستطاع أنك أنت تتزين، مو كله للناس يا أخي، شاري بشت حق الناس، قطرة جديدة حق الناس، انعال عزك الله حق الناس، قحفية حق الناس، ثوب توكم فصلة حق الناس، ساعة جديدة حق الناس، قلم. يا أخي ما مرة قلت لها والله أنا كاشخ علشانك، إيش دعوة يا أخي؟ مو زوجتك هذه، مو مسكينة كل مرة قاعد تكشخ علشانك، يا أخي كشخ علشانها، شو المشكلة؟ قولها طال عمرك وأنا صراحة معزتك، اليوم شاري هالدشداشة هذه علشانك، شاري هالغترة علشانك، شاري هال. يقول واحد لا أخوي إحنا كل شيء نقط غترنا في البيت، ما يخالف، لكن حسسها بالمقابل إنك أنت بالفعل شريت هالشيء علشانها. أنا كل هذا الكلام يصب في شيء واحد، وهو تجديد الجفاف العاطفي. في جفاف عاطفي نحاول أن نزيله ونحاول أن نجد. الهدية تفعل دور. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وفي رواية تهادوا تذهب الشحناء بينكم، إن كان بينكم شحناء تروح الشحناء هذه من خلال الهدايا. هدية إحنا ما نقول هدية بس إذا زعلت نروح نرضيها بهدية، وما عندنا مثل ما يقول بعض بس لازم عيد الأم نروح ندز هدية، لا، هدية هذه بالفعل تلطف العلاقة. أنا يوم الأيام أتي لها بهدية، فلتكن مهما صغرت الهدية، لكن في الحقيقة اسمها أنك أنت قاعد تذكرها وما تزال هذه المرأة معك في قلبك. الابتسامة الدائمة، أنك إذا دخلت البيت ضحكت، وإذا طلعت ضحكت، وإذا دقيت تليفون ضحكت، وتكون هذه الابتسامة دائما معك تدخل السرور على قلبها، لأن ترى في المقابل المرأة قاعد تحمل أعباء. مثل ما قلت لكم، قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه، المرأة قاعد تمارس دورين، قاعد تمارس دورها الحقيقي اللي هي خلقت له، وهو دور أن تكون أم وأن تكون مرضعة وتحمل الحمل والإرضاع والتربية. هذا الدور المناط بها المكيف جسمها عليه، يعني مزاجها وخلقتها مكيف على ذلك. يعني هذا دور ما أقدر أنا أقوم فيه، أن أكون أم ومرضع وحامل وأتولد وتربي، هذا دور الأم. وقاعد تحمل دور ثاني غير هالدور هذا، وهو دور الأب، دور المصروف، دور البيت، دور تودي ودور تجيب العيال، دور تطلعهم، قاعد تاخذ دور الجمعية، قاعد تاخذ دور التدريس، قاعد تاخذ دور الموظفة، هذا كله دور آخر عبء احنا حاطين عليها. ذلك هي ترى بحاجة إلى الكلمة الحلوة، بحاجة إلى الشكر. شو المانع إن الإنسان يشكر زوجته؟ الله كثر خير، جزاك الله خير، والله احنا من غيرك ضايعين، والله البيت من غيرك مشون صاير. هذه الكلمات ولو بالغ الإنسان فيها ودخل في باب الكذب فهو جائز، يعني جائز أن يكذب الإنسان على زوجته من باب المبالغة، حتى في الحقيقة أن يمسك الإنسان يعني قدر المستطاع هذه العاطفة، فلا تتفلت هذه العاطفة وتذهب. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يضحك في وجوههم، يا جماعة النبي على كثرة مسؤوليته يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما شافني إلا تبسم. قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. حاول أن تشكرها يا أخي، مرأة قاعد تقوم بواجبات كثيرة ترى يا جماعة، هذا حقيقة، إحنا لا نبالغ في هذا. أنت تدري عن تدريس عيالك، أنت تدري عن مصاريف البيت، أنت تدري عن طبخ المرأة. اقعد، أنا بس أنا أتمنى من نفسي، باشر الرجال يدخلون إلى بيوتهم بس الغداء يسوون غداء، بس أتمنى يشوف إيش كثر تتعب المرأة في تحضير الغداء. هذا إذا المرأة تحضر الغداء، وإذا يقول واحد لا طيب هي ما تحضر، خدام تحضر الغداء، طيب ماشي، أتمنى أقعد أدرس عيالك. يقول والله عيالي ما حد يدرسهم، إنزين اقعد راجع معهم وحل واجباتهم. خذ عيالك يوم جمعة ولا يوم سبت وروح اطلع فيهم، ولا خميس اطلع فيهم وروح ودهم، تحمل شوية شوفهم. خل هذا كله، صك الباب، قفل الباب، وقعد يوم واحد داخل البيت وشوف صيحة العيال في البيت وشون هي متحملتهم، بس قفل الباب وقعد داخل البيت لا تسوي شيء، بس قعد حط يدك وقعد طالعهم، والله يطلع لك قرون براسك، يطلع لك نخل براسك من كثر الإزعاج. من يتحمل هذا؟ المرأة تحتاج إلى كلمة شكر، تحتاج إلى كلمة ثناء، تحتاج إلى شكر على هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مسكت إيدها هذا نوع من الشكر، قبلت راسها هذا نوع من الشكر، إهداءها هدية هذا نوع من الشكر، كل هذا حقيقة شكر. مدح الطعام اللي قاعد تسويه، تتعب المرأة سواء هي ولا الخدامة، خدامة يعني يت من برا يتكم الخدامة يعني كاملة مكملة، ما المرأة قعدت معاها وعلمتها وتعبت عليها وتتابعها أول بأول حتى استطاعت الخدامة أن تتحسن، شكرها على الطعام هذا أن أحسنت لك في الطعام. كل ذلك مؤثر في الحياة الزوجية، وهذا في الحقيقة من آداب التعامل بين الزوج وزوجته، وهذا في الحقيقة يعني يعزز العلاقة ما بين الزوج وزوجته. كذلك يعني من آداب الزوج تجاه زوجته أن يحرص عليها إذا طلعت من البيت، يعني زوجتك مو بس زوجتك في البيت، زوجتك برا البيت، زوجتك إذا طلعت من البيت أول ما تحرص عليها تحرص على سترها، ستر مطلوب منه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لازم تكون تستر نفسها عشان لا يتعرضها الفساق، ولا يتعرضونها الفجار، ولا يتعرضونها الناس اللي فيهم قلة حياة. يعني الله أمر بذلك، قال: كل ما كانت المرأة متسترة، كل ما كانت المرأة محتشمة، كل ما الناس استحوا على وجوههم. أما إذا كانت المرأة متبذلة في لبسها طبيعي الناس بتطب عليها، طبيعي الناس بيأذونها. مو أنتم، هم مع الأسف هم قاعد يحثون شاب، واحد شاب عندنا في الجامعة درسته ثاني مرة في محاضرة، قال: شيخ أنت الحين تحكي عن عن عنا، إحنا تلومنا دائما تلومنا، إحنا دائما حقيقة نوجه الخطاب للشباب، نقول الشباب أنتوا ما تغضون بصركم، أنتوا تلحقون البنات، أنتوا دوارة وراء البنات. قال: شيخ ليش تلومنا أنت كثير؟ قلت: والله هذا الواقع. قال: شيخ إيش رأيك أخذك معاي ووديك بعض الأماكن؟ طال الغلط منا ولا منهم؟ قلت: يلا عاد أماكن الله يوريك، أنا عمري والله في أماكن ما رحت لها حقيقة. كان يقول: بس شيخ أنت بس امشي خذ لك لفة وطلع، طالع البنات إيش لابسين، وطالع شلون هم يتحرشون، وبعدين لومنا. والله العظيم يوم شفت بعض الأشياء في بعض المجمعات أنا أقول: هذول وين أهلهم؟ وين المسؤولين عنهم؟ ما يصير كذي يا جماعة، بناتنا هذول لازم نحرص عليهم، هذا مو بنات سكيك ولا بنات شوارك، تركون بنات عوائل، بنات حمايل، بنات قبائل، بنات أسر، لازم نحافظ عليهم، هذول بناتنا. لأن أنت مو معقولة أنك أنت تقرب النار من الغاز ولا البنزين وبعدين تقول لا تحترقون. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. بعدين إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها شيطان، يقول الشيطان: هذه لعبتنا الآن، لعبتنا المرأة، هذه فرصتنا الآن. فذلك في الحقيقة الإنسان يحرص كذلك، من أدب الزوج مع زوجته أن يحرص عليها في لباسها، يكون لباسها ساترا، لا يكون لباسها مخصرا، لا يكون لباسها مثيرا، لا يكون لباسها ضيقا، لا يكون لباسها كاشفا، لا يكون شفافا. احنا ايش فايدة عبات مخصرة؟ ايش فايدة نقاب على قولتهم النقاب الحقني ما ادري ايش يسمونه؟ ايش فايدة عم بفهم انا؟ ايش فايدة اذا ما يكون الشيء فيه ستر، ما يكون الشيء فيه خير، فيه نفع للمرأة؟ ها، ما له فايدة. ذلك هذا كله أشياء واجب الزوج يتابع زوجته. حتى الله، شوف يعني الله جل جلاله على عظمته يتكلم حتى على لبسنا في مشينا مشي الحريم. يعني هذا الله جل جلاله في القرآن من باب الحرص على المرأة قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تمشي تتكسر، لا تمشي بكعب عالي شيء عشان يطالعونها الناس وإلى آخره. يعني هذا الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، شوف اهتمام الله تعالى في المرأة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. الله يكلمني يوجه المرأة، انتبه لكلامك، ترى الناس في قلوبها مريضة، انتبه حق مشيتك، انتبه حق لباسك، انتبه حق حجابك، انتبه حق كذا. هذا كله من الله، فهذا واجب في الحقيقة، واجب الزوج تجاه زوجته من الحقوق، حقوق الزوجة على زوجها أن يهتم هو بها، لأنه هو راعي وهو مسؤول عنها، يهتم ويكون هذا بالنصح، يكون هذا بالإحسان، يكون هذا بالإقناع، يكون هذا ببيان أنه بالفعل يغار على امرأته، يغار على امرأته كما كان علي رضي الله عنه لما شاف فاطمة رضي الله عنها تستاك بالمسواك، مسواك عادي، فقال آه لقد حضيت يا عود الأراكي بفاها، يعني حضيت أنت بفمها، أنت حضيت بفمي، يعني أخ منك، أما خشيت يا عود الأراكي أراك، ما خفت أني أشوفك فأكسرك، شو أنت تدخل بفم السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ يقول حسافة، يا حظك يا عود، وصلت إلى الفم الشريف، يا حظك يا عود، ما تخاف مني؟ شوف هذا الغيرة، أغاروا عليها مني ومن نفسي وأنفاسي والمعاني، يعني هذا يقولون من كثر غيرهم يغارون حتى عليها من الهوى، أغاروا عليها مني ومن نفسي والمعاني، أغاروا عليها من الهواء وإلى آخره، كما يقال يعني طبعا في الأشعار، لكن لا تكون غيرة مفرطة تصل إلى حد الشك. كذلك يعني من الآداب المتعلقة بآداب الزوج، يعني حق الزوجة على زوجها أن يكون مراعيا لحق أهلها، أن يكون مراعيا لحق أهلها. طبعا الزوجة لها أهل، سواء كانت أهلها في الكويت ولا برا الكويت، أهلها قريبين ولا بعيدين، يجب على الإنسان أن يراعي حقها، لها حق أن تزور أهلها، لها حق أن تتصل بأهلها، لها حق أن تحس بإحساس أهلها، أهلها محتاجين، أهلها فقراء، أهلها عندهم ظروف، عليه أن يحس بإحساس أهلها، أمها مريضة، أبوها مريض، أخوانها لهم ظروفهم، أنا ما أقول أنك أنت تتحول إلى كفيل مثلا أنك تتكفل بكل شؤون أهلها، لكن من حق الزوجة عليك أنك أنت تسمح لها بزيارة أهلها، من حق الزوجة عليك أنك أنت تتودد لأهلها، تسأل عن أهلها، ما تحتقر أهلها، تمدح أهلها، تثني عليهم، تثني عليها حتى هي أمام أهلها، لا تذكر عيوب أهلها، لا تسب أهلها، لا تشتم أهلها، لا تنقص أهلها، كل ذلك من حق زوجتك عليك. وإذا استطاع الإنسان أن يقدم النصح، طبعا حين يكون الإنسان عند أنسابة نوع أو عند أصهارة نوع من النقص والتقصير، فالإنسان حقيقة أن يقدم لهم النصيحة، يعني كل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. في الدقيقتين الباقيات كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يحسن تربية أولادها. أولاد تربية مشتركة، الأب الحالة ما يقدر يربي، الأم الحالة ما تقدر تربي، يخطئ ولا يفهم في التربية من يقول أن الأم قادرة على الأم تعطي الحنان لكن ما تقدر تضبط، الأب قوة وضبط لكن ما عنده حنان، حنان لازم جناحين يطيرون مع بعض، ولو تطلق أو انفصل يجب أن لا يكون الأولاد ضحية. أنا عندي حلقة كاملة بس اسمها آداب الطلاق، بعد الطلاق شو يصير؟ بعد الطلاق نتهاوش، بعد الطلاق نسب بعضنا، بعد الطلاق نشهر بعضنا، بعد الطلاق تقعد هي تبرر لنفسها ليش تطلقت لأنه مو زين، ولا هو يبرر لنفسه ليش طلقتها لأنها هي مو زينة. شون دخلنا بالمعروف لازم نطلع معروف، يعني يقولون كما أن كانت هناك فرحة بالزواج ليش ما يطلعون وهم راضين، ليش يطلعون وهم زعلانين، ليش يطلعون وبينهم مشاكل وسب، ماشي لها حقوق خل تأخذها ما في مشكلة، لكن أحيانا يكون بينهم الأولاد، يصيرون الأولاد ضحية، تنتقم منه بالأولاد وهو ينتقم منها بأي طريقة يوصلها، ما عنده مشكلة يشوه سمعتها، يتكلم عليها، يحرمها من نفقة، إيه تروح تراكض وراء بالمحاكم وهو يروح يراكض وراء بالمغافر، يكيد لها وتكيد له وهكذا، وفي النهاية الأضرار كله في الأطفال. هذا لنا حلقة كاملة إن شاء الله تعالى في أدب الطلاق، بعد الطلاق شو يصير، شو المطلوب بينكم، لكن إحنا نقول كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يكون شريكا معهم في تربية الأولاد، تربية صالحة، تربية على الدين، تربية على الأخلاق الحسنة، تربية على حب الأرض، حب البلد، حب الناس، حب الخير، هذا لابد أن يكون، أن يربي الإنسان أولاده على ذلك، يذكر لأولاده النماذج الصالحة، يذكر شباب الصحابة، يذكر شباب التابعين، يذكر الناس اللي عرفهم، شوفوا في المساجد، شوفوا عيال فلان، شوفوا عيال فلان، أبيكم تصيرون مثلهم، مسابقات القرآن، شوفوا الأولاد الصغار، نتمنى عيالي يصيرون مثلهم، وهكذا عليه دائما أن يرقي أولاده، يرقي أولاده، يعني مو عيالنا بس أهم شيء ندخلهم مدرسة ثنائية اللغة، وإذا قعدنا بين الناس تفلسفنا قلنا والله أنا ولدي يجيد لغتين ولا ثلاث لغات، لا أخي هذا جزء، هذا يسمونه تعليم، لكن في جزء آخر اسمه تربية، لازم أخلي ولدي يتربى تربية زينة بحيث أن هذا ابني يعرف الحلال من الحرام، بحيث أن ابني يحترم الكبير، بحيث أن ابني يطلع مواطن صالح. أنا شو استفيد من واحد يجيد لي 10 لغات وهو مواطن فاسد حرامي ولا إنسان لا في لا في ولاء لبلده ولا لدينه ولا لأمته، أنا شو استفيد منه؟ أنا استفيد من الإنسان اللي تغرس فيه هذه المعاني الحسنة منذ الصغر، فيعود على السماحة، يعود على الدين، يعود على أخلاق الحسنة، يعود على احترام الكبير، عطف على الصغير، حب بلده، حب الناس، حب الخير، الإكرام للناس، إكرام الناس وغيره من المعاني الحميدة اللي هو ياخذها وهو صغير، يرضعها مع اللبن، ياخذها من أمه ومن أبوه وهو صغير حتى ينشأ عليها، وكما قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في الختام، إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة عليك أن تقلل من أسفارك وتقلل من أشغالك برا البيت، وأن تقلل من فراغ أهلك. كلما زاد الفراغ عندهم كلما صار في جفاف عاطفي فيما بينكم، كلما كثرت أسفارك كلما صارت الهوة بعيدة بينك وبينهم، كلما كثرت أشغالك كلما قلت محبتك. حاول قدر المستطاع أن تقرب من أهلك. إن لزوجك عليك حقا، أهلك عليك حقا، نفسك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. قد أنكم إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.